بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نبدأ بنعمة ربنا دراسة سفر يشوع. عاوز أحكي لكم شوية حاجات كده قبل ما نبتدي في يشوع. الأول الكتاب المقدس اتكتب إمتى وإزاي عشان نعرف إحنا فين في التاريخ. أول مجموعة كتب درسناها هي مجموعة أسفار موسى أو ما يقال عليه التوراة. التوراة هو الكتب الخمسة لموسى: تكوين، خروج، لويين، عدد، تثنية. وموسى لما كتب بالروح القدس زي بقية الأنبياء والرسل، وكتب من أول خلق البشرية، من أول تاريخ العالم. في البدء خلق الله السماوات والأرض، سفر التكوين. وبعدين كتب بالتفصيل الجزء الخاص بحياته اللي هو سفر الخروج وما يليه، لأنه لويين عدد تثنية هي مرتبطة بسفر الخروج. كل دول حصلوا في 40 سنة أو 40 الأخيرة من عمر موسى النبي. إنما التكوين تدور أحداثه في أكثر من 3000 سنة من آدم إلى موسى. واحد يقول طب عرفهم إزاي موسى؟ هو ما كانش حاضر. الروح القدس هو اللي عارف كل حاجة، روح الله. كمان ما ننساش ان في نوع من التوارث عبر الأجيال للإيمان أو للفكر. بمعنى ايه؟ تعرفين الأجيال الأولى كانت تعيش بس 8-9 أجيال، يعني الواحد يوصل 900 سنة. طبعا اللي 900 سنة ده ممكن يشوف حفيد حفيد حفيده مثلا، فيبقى هو متواصل مع جيل على بعد كذا جيل. فلو قلت 3500 سنة مثلا، دول يبقوا محصورين مثلا في 5-6 شخصيات، ممكن يكون كل واحد وصل للي بعده. لأن لما يتقال العنصر البشري، طبعا في ناس تقول طب ما هي المعلومة عقبال ما تتنقل من جيل لجيل 40-50 جيل الناس هتغير فيها. لكن هنا لما نعرف انها كانت محصورة في عدة اجيال بسيطة، مع ايماننا ان الروح القدس يصون الكاتب فما بيكتبش حاجة من عندياته، يعني نعرف ازاي اتكتب سفر التكوين. وهو ده فكرة اساس التقليد. تقليد يعني ايه؟ يعني في امور وقصص مسلمة عبر الاجيال لها ثقل، ومن خلال التقليد خرج الإنجيل إن كان عهد قديم أو عهد جديد. العهد القديم برضو له تقليد. يعني إيه؟ يعني في بعض الأحداث مش مكتوبة نصا في العهد القديم لكن معروفة من خلال التاريخ اليهودي. زي مثلا في العهد الجديد يذكر أسماء بعض السحرة اللي وقفوا قدام موسى. طب وهو في سفر الخروج ما نلاقيش الأسماء دي، جابها منين بولس الرسول؟ عرف منين أسماء سحرة لم يذكروا حتى في العهد القديم؟ ده من التقليد اليهودي. ولما نقول مثلا المسيح داخل مصر، لف في الصعيد كتير وقعد في جبل المحرق فترة، طب عرفنا الكلام ده منين؟ ده من التقليد. كتاب كله اللي بيقول إن المسيح جه مصر. بعد كتابة التوراة بدأ الأنبياء أو المملوئين بالروح القدس يكتبوا كل واحد الكتاب اللي عليه. بمعنى ايه؟ يشوع استلم عن موسى، ويشوع كتب اخر صفحة في كتب موسى اللي هي حكاية موت موسى. ما هو موسى مش هيكتب انه مات، ما ينفعش. فيشوع كتبها في اخر سفر التثنية عشان يقفل بها سفر التثنية. وبدأ يشوع يكتب ويسجل اللي ربنا بيعمله معاه، وده اللي هندرسه في سفر يشوع. يبقى موسى غطى كل المرحلة اللي من آدم لغاية عنده. يشوع هيبتدي يكمل. يشوع هيسلم لزمن اللي بعده يسموه زمن القضاء. فيجي ورا يشوع زمن كامل اسمه القضاء، اللي فيه بقى شخصيات كتيرة زي جدعون وشمشون ودبورة. زمن القضاء بتحصل فيه أحداث أخرى زي قصة رعوس، فتتسجل قصة رعوس جنب زمن القضاء. ينتهي زمن القضاء بشخصية مهمة، صمويل. ف فصمويل يجي يسجل، يعتقد أن صمويل هو اللي كتب بعد يشوع، كتب القضاء وكتب بداية سفر صمويل وكتب قصة رعوس، يعني ابتدى يكتب كل اللي فات. صمويل سلم للي ورا منه. عندنا في 2 أنبياء ورا صمويل معروفين، ناثان النبي وجاد النبي، نسمع عنهم في قصص داود، فكملوا كتابات سفر صمويل الأول وصمويل الثاني. بعد كده تتوالى الكتب، ملوك أول، ملوك ثاني، أخبار أيام أول، أخبار أيام ثاني، عزرا، نحميا، طوبيا. الكتب دي بيكتبوها ناس قديسين أنبياء مساقين بالروح القدس، عشان ما يبقاش الواحد بيكتب من دماغه أو بيألف، لكن هو بيكتب كشخص معاصر أو كشخص مؤرخ. أغلب الكتب دي بنسميها مجموعة الكتب التاريخية. ليه؟ لأنها بتحكي أحداث، يعني يشوع، قضاء، رعوس، صمويل، كل دول كتب تاريخية لأنها ليها الصفة، صفة الحكاوي، زي سفر الأعمال كده. أعمال الرسل في العهد الجديد بيحكي لنا أحداث، حكايات الكنيسة. في مجموعة أخرى من الكتب ملهاش الصفة التاريخية دي، مش بتحكي أحداث، زي المزامير مثلا، زي أيوب. الحكاية مش قصة بقى هنا، لا، ده هنا ده كتاب عبارة عن شعر، والشعر اليهودي ده مهواش برضو شعر بس، لأن احنا مهواش مجرد أي شعر، وإلا كان أي شعر يبقى مقدس. لا، ده شعر كتبه نبي ممسوح بالروح القدس، فربنا قصد أن يكون هذا الشعر جزء من الكتاب المقدس. لكن في لغة الأصلية كان شعر، يعني المزامير أو أيوب أو كما نحسش إحنا بحتة الموسيقى الشعرية لأنه مترجم، ما نحسهاش. يمكن نحسها في تكرار بعض الجمل زي مردات التراتيل كده، لكن في اللغة نفسها ما تبانش غير في أصلها، أن اللغة تحمل موسيقى. دي مجموعة كتب بقى يدخل فيها سفر الجامعة وسفر النشيد وسفر الأمثال وحكمة يشوع بن سيراخ، دي اسمها الأصفار الحكمية أو الأصفار الشعرية. هي هنا بقى مش مرتبطة بزمن محدد، يعني إيه؟ أغلب كتبها داود وسليمان، أغلب اللي كتبوا في الأصفار الشعرية. أما أيوب يعتبر وإن كان سفر شعري ولكنه من أقدم كتب العهد القديم، يعني يعتقد أنه كتب حتى قبل التوراة. آخر مجموعة كتب بنسميها الأصفار النبوية بقى. تصوروا معايا احنا مشينا في التاريخ ازاي، عندنا آدم لغاية موسى، عبورا بآدم، نوح، إبراهيم، إسحاق، يعقوب، يوسف، وبعدين يوسف مات وعادوا اليهود في مصر، أخيرا اتولد موسى. كل ده كان في سفر التكوين. بعد موسى جه يشوع، وبعد يشوع جت القضاة، وعند صمويل بدأنا حاجة اسمها الملوك. كانش في ملوك قبل كده، ملوك يهوذا أو ملوك اليهود، بس الشعب اختار ملك. صمويل فضل يعني متضايق شوية، وبعدين ربنا قال له هم رفضوني أنا، هات لهم ملك. جه شاول، وبعدين داود، وبعدين جه سليمان. كل دي اسمها فترة الملوك. بعد سليمان انقسمت المملكة. لما انقسمت المملكة كانت بداية انهيار المملكة كلها، لأن كل مملكة تنقسم على ذاتها إيه؟ تخرب. ودخلت الوثنية في الشعب اليهودي. الوثنية كانت ملازمة للفكر اليهودي، يعني إيه؟ يعني في زمن القضاء هتلاقوا إن هم أغلب وقتهم بيرجعوا للوثنية. حتى وقت موسى اللي درس معانا سفر الخروج، لأنهم في حياة موسى بيعبدوا أوثان أحيانا زي العجل الذهبي. يعني لم يخلوا الأمر من أن هم في 40 سنة جالهم وقت كانوا يشيلوا التماثيل معهم وهم ماشيين في البرية. إيش حال موسى ماشي قصادكم والخيمة قصادكم وتابوت العهد قصادكم وبعضهم مخبي تماثيل وماشي بيها في البرية؟ فإذا الشعب اليهودي كان يميل دائما للوثنية. بعد الانقسام بقى الوثنية دخلت جامد قوي، فبقت كل الأصباط تقريبا تعبد أوثان إلا سبط يهوذا اللي لسه فيه رمق عشان الهيكل والعبادة، فشوية كده يمشي كويس وشوية يمشي وحش. في الفترة دي بقى اللي هي من أول داود ونازلين لحية المسيح، آخر 1000 سنة في العهد القديم، داود يعتبر 1000 قبل المسيح، من بعد سليمان وإحنا جايين على المسيح كده، دي فترة الأنبياء بقى. 17 نبي على الأقل كتبوا نبوتهم بالتوالي، اللي هي بقى هوشع، يوئيل، عموس، عبيديا، يونان، ميخا، نحوم، حبقوق، صفانيا، حجي زكريا ملاخي كمان ينضاف إليهم الأربعة الكبار أشعية وأرمية وحزقيال ودانيال، كل دول جايين في آخر 800 سنة قبل المسيح، وكل دول بيقولوا رسالة واحدة: يا يهود توبوا وارجعوا لربنا، عيب ده ربنا عمل معاكم اللي ما عملوش مع حد، توبوا لأنه المسيح جاي. يبقى كأنه الكتاب المقدس يقسم إلى أربعة أجزاء كبير: العهد القديم، جزء الأول التوراة، توراة موسى من أول آدم لموسى، الجزء الثاني التاريخ، تاريخ عموما الأسفار التاريخية من عند موسى يبدأ بيشوع كده وينتهي إلى السبي لغاية المكابيين. المكابيين دي الفترة اللي قبل المسيح على طول. المكابيين دول عيلة بتاعت يهوذا المكب، كانوا عاملين ثورة على اليونانيين والرومانيين قبل المسيح بفترة. بعدين الجزء الثالث هو الأسفار الشعرية أو الأدبية اللي هي أكثرها كتب في وقت داود وسليمان. الجزء الأخير هو النبوات، وهي الأقرب زمنا لحياة ربنا يسوع له المجد. التقسيمة دي بتساعدنا في إيه؟ نحن نعرف طبيعة السفر. السفر ده تاريخي قصصي، إحنا هنقرأ حكايات زي ما هيحصل في يشوع. يشوع سفر تاريخ، فإحنا معانا حكايات الفترة الجاية. كان لو قرينا المزامير، المزامير مش حكايات. لو قرينا الأمثال، الأمثال حكم ما هيش قصص. لو قرينا حزقيال برضو مش هتلاقوا حكايات، هتلاقوا نبوءات. فإذا دي طبيعة غير دي في الكتاب. دي مقدمة عشان نعرف موقع سفر يشوع داخل العهد القديم. التقسيمة دي تقابل العهد الجديد، شبهها شوية. ليه؟ إذا كان التوراة في مقام الأناجيل في العهد الجديد في مقابلة مع الأناجيل، لأن التوراة هي اللي حكت كل حاجة في الأول، الخلق والسقوط، والأناجيل هي اللي حكت الفداء والخلاص اللي عمله المسيح. يبقى سفر الأعمال في العهد الجديد يقابل كل الأسفار اللي أولها يشوع دي. تاريخ العهد القديم يقابله في العهد الجديد تاريخ العهد الجديد الممثل في سفر أعمال الرسل. لكن سفر الأعمال الكنيسة ما تعتبروش اتقفل، يقول لم تزل إيه كلمة الرب تنمو وتزداد، يعني ده سفر ما يتقفلش. ليه؟ ما احنا لغاية امبارح كان في شهداء. يعني عاوز أقول إن حياة الكنيسة في العهد الجديد في شهداء وفي أخبار الكنيسة، فالعهد الجديد كتاريخ يبدأ ولا ينتهي. يقابل مثلا النبوءات الرسائل، لا النبوءات يقابلها سفر الرؤية، أما الأسفار الحكمية يقابلها الرسائل في العهد الجديد. ماذا عن يشوع؟ هل بدأت حياته في سفر يشوع؟ لا، يشوع ذكر في أسفار التوراة. اللي حضر منكم الخروج عارف أن يشوع ذكر أكثر من مرة. ذكر مثلا في قصة عماليق، وقت الحرب بتاعت عماليق يشوع هو اللي قاد المعركة، بينما موسى كان على الجبل بيصلي ورفع ايديه ومعاه اتنين كبار في السن زي هارون وحور، كل واحد ماسك له دراع عشان يسنده. انما مين الشباب اللي تحت في الاربعينات بيحاربوا؟ يقودهم يشوع. اذا يشوع في حياة موسى كان قائدا، كان تلميذه الاقرب لي، وكان هو المسؤول حتى عن الجانب العسكري او كده. سمعنا عن يشوع اكتر من مرة انه كان يطلع في ديل موسى على الجبل، لدرجة وقت العجل الذهبي ادركنا انه لو كان موجود يشوع يمكن كان لم الحكاية شوية، بينما يشوع كان قاعد في نص الجبل مستني ابو موسى ينزل. فهم ونازلين موسى وخد يشوع معاه، يشوع بيقول له ده في دوشة تحت، يكونوا عاملين يكونوا بيحاربوا؟ قال له يا ريتهم بيحاربوا، لا للأسف دول ايه عاملين حفلة للأوثان بيرقصوا تحت. فيشوع نفسه ما كانش حاضر. سمعنا عن يشوع كمان انه لما اتعملت الخيمة الأولية قبل خيمة الاجتماع، كان موسى يدخل الخيمة يصلي ويقف مع ربنا ويطلع يكلم الناس، يشوع يدخل يقعد ما يطلعش من الخيمة، يقول لا يبرح الخيمة، فكان يشوع قلبه جوه الخيمة. سمعنا كمان لما موسى في أول الأربعين بتوع سينا بعت 12 جاسوس كان منهم يشوع. يشوع يمثل الصبت بتاعه وكالب ابن يفنى عن يهوذا. يشوع وكالب هما بس اللي من ال 12 رجعوا بيتكلموا بإيمان ويقولوا كان عن مستنيانا وربنا وعدنا والأرض جميلة قوي ويلا نشد حيلنا. العشرة قالوا ده احنا يعني قالوا كلام وحش، وقالوا ده أرض كلها عماليق وكلها ناس تخوف واحنا هيموتونا ويقطعونا. والعشرة أحبطوا الناس جدا. فيشوع برضو كان يتسم بإيمان من بداية الرحلة. عرفنا في الآخر أن ربنا قال لموسى سلم القيادة ليشوع وتعالى الجبل، وطلع موسى على رجليه في آخر سفر التثنية بالرغم أنه 120 سنة طلع على الجبل برجليه ولسه صحته فيه عشان يغمض عينيه ويموت في المعاد اللي ربنا حدده، ودفن بيد الله ولم يعرف أحد مكان دفن لألا يعبده اليهود. فإحنا هنبتدي من سفر يشوع نشوف هذا الشخص إزاي قاد المهمة الصعبة، شعب عنيد جدا إزاي هيسوقه. وبعدين دايما لما يجي شخص بعد شخص قوي قوي بتبقى المقارنة صعبة، إنما القاعدة اللي هتمشي معانا في يشوع كما كنت مع موسى أكون معك. وفعلا هنفاجأ أن يشوع عمل إنجازات لا تقل عظمة عن موسى. يشوع كمان هو السفر الوحيد الملقب باسم يسوع أو يشوع. يشوع هي يسوع في العبري. طبعا ده لقب لم يأخذه أحد في العهد القديم إلا يشوع، لأنه هو ده في ذاته إشارة للمسيح، لأن ربنا يسوع له المجد هو المخلص. كلمة يهشوع أو يهسوع السين والشين في العبري زي بعض، يه يعني يهوى، شوع أو سوع اللي جت منها هو شعنة يعني خلاص، فيهشوع يعني الله خلاص أو الله خلاصي أو الله مخلصي. فيهشوع معناها يخلص، وده بالضبط اللي قريناه في أول صفحة من إنجيل متى لما الملاك جه يقول للعذراء إيه، يقول لها اسمه يسوع، يقول يوسف النجار يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه. فإذا كلمة يشوع تحلى بها يشوع كرمز للمسيح الآتي. ومن هنا نفهم ليه إن يشوع هو اللي دخل اليهود كنعان ما دخلوش على يد موسى، لأنه موسى كان له أخطاء كتير في الماضي، وموسى يمثل العهد القديم كله. فلو موسى وصل الناس كنعان كأن العهد القديم كافي للوصول للسماء. فموسى كممثل عن كل العهد القديم رئيس الأنبياء عجز أن يدخل بشعبه إلى مكان الموعد، عشان تبقى في إشارة ضمنية أنه لابد أن يأتي آتي بعد موسى أعظم من موسى هو اللي يدخل بالبشرية إلى أرض الميعاد اللي هي السماء بالنسبة لنا. فأصبح يشوع رمز للمسيح يسوع الذي يدخل بنا إلى أورشليم السماوي. فيشوع هيدخل كنعان وهيسكن الناس في كنعان، فيبقى مغزى السفر كله إنه ساعات يسموه سفر الميراث أو سفر الوعد. ليه؟ لأنه تحققت الوعود اللي اتقالت في إبراهيم زمان وإسحاق ويعقوب وموسى تتحقق في يشوع، كما أن الوعود المعطاة من الله لكل البشرية تتحقق في يسوع. كل الوعود تكمل في المسيح، أن احنا ندخل السماء في المسيح يسوع. يشوع كمان لما ندرسه هنلاحظ أنه في حتة التلمذة واضحة. يعني من أهم أسرار عظمة يشوع أنه كان تلميذ نجيب، تلميذ لموسى. الأربعين سنة اللي قضاهم في رجلين موسى دول برمجوه، يعني بقى إيه نسخة صغيرة من موسى. شاف موسى بيصلي ازاي، وشاف موسى بيحب شعبه ازاي، وشاف موسى راجل قدام المشاكل ازاي، وشاف موسى بيسجد ازاي. واحنا مثلا النهارده واحنا بنحتفل بذكرى قداسة البابا شنودة السنة التالتة ليه، احنا كلنا تلاميذ هذا الرجل العظيم، لان احنا قعدنا 40 سنة نسمع وعظاته مثلا ونشوفه، وله تاريخ عظيم جدا. فاحنا عشنا كتلاميذ لقديس اسمه البابا شنودة. طيب ما هو بقى بالأولى يشوع ده كان لازق لموسى، فشاف فيه كل النعمة وكل العظمة وشرب منه كل الدروس. وفكرة التلمذة عموما يا أحبائي فكرة هامة جدا، لأن آخر وصية قالها المسيح لتلاميذه، آخر وصية اذهبوا وإيه وتلمذوا. والتلمذة ما تجيش في وعظة، الوعظة جزء صغير من التلمذة، إنما التلمذة تيجي بالعشرة، بالاحتكاك، بأنك أنت تعيش مع الشخص تتفرج عليه. إنما الكلام كويس جزء من التلمذة. فالتلاميذ ما شافوش المسيح في وعظة، لا، شافوه في الجبل وشافوه على البحر وشافوه وسط الهيكل لما كان زعلان من اللخبطة اللي في الهيكل، وسمعوه بيتكلم مع الناس إن كانوا أمم ولا يهود، وحضروا وعظاته وأمثاله، عاشوا معاه فصاروا تلاميذه، وهم كمان أصبحوا يتلمذوا آخرين. من هنا الكنيسة كلها أو المسيحية كلها مبنية على فكرة التلمذة. التلمذة دي بتبتدي مع كل واحد فينا كطفل في بيته. والديك تلاميذ المسيح بيتلمذوك وانت طفل، تضيف عليها الكنيسة أب الاعتراف، يضيف عليها مدارس الأحد خدام حلوين، تضيف عليها الخدمة علاقات طيبة، وهكذا. التلمذة لها أشكال ومجالات ملهاش آخر، منها طبعا وعلى رأسها التلمذة للكتاب المقدس. يبقى قلنا يشوع يرمز للمسيح بحياته، يشوع بيشاور لنا على فكرة التلمذة اللي هنعيش فيها السفر كله. يشوع كمان هو سفر الحروب، يمكن مناسب ان احنا لحقنا ندخله في الصوم الكبير. الصوم الكبير ارتبط في ذهننا ان احنا بنتحارب، الشيطان بيحاربنا زي ما حارب المسيح على الجبل. يشوع هو سفر المعارك، الحروب اللي جايه في سفر يشوع كلها بتاخد شكل رمزي. يعني ايه؟ طب هو يا رب ما ينفعش الناس توصل بالساهل من غير حرب؟ لا، كما كان هكذا يكون. طبيعة الحياة الروحية أو الحياة مع الله تمتلئ بالحروب. كل اللي عاوز يدخل السماء الشيطان هيحاول يكعبله. طب ودي حاجة تخوف؟ تخوف، لكن كمان تدي رجاء. ليه؟ لأن المسيح نفسه اتجرب وغلب، وكل اللي قبلنا اتجربوا وغلبوا. فهنفهم ازاي الناس تنتصر في كل الحروب. وحروب تبدو دايما في أولها أكبر وأعظم وأضخم من طاقة الشعب اليهودي البسيط، وفي كل مرة بينتصر. إذن يشوع سفر الحروب، هنحكي مع بعض كتير الفترة الجاية الحروب بتحاربنا إزاي عشان ما نوصلش كنعان، كنعان رمز للسم. وإزاي يسوعنا اللي هو يشوع بقى في العهد القديم هو المتقدم قدامنا، هو المسؤول عننا، طول ما بنسمع كلامه يبقى هننتصر في كل الحروب. سفر يشوع سفر ممتع جداً ومليان كنوز روحية، وزي ما قال الكتاب كل الكتاب موحى به من الله ونافع. يعني إذن مفيش حاجة اسمها سفر عن سفر أقوى أو مش أقوى، لا، هي كل الأسفار غنى، كل الأسفار كنز، وهي الطريقة اللي تطلع لك الكنز بس، كأنه حقله بنطلع منه كنوز. المثل اللي حكاه المسيح عن ملكوت السموات، يشبه ملكوت السموات كنزا مخفي في حقل، والتاجر الناصح ده مضى وباع كل شيء واشترى الحقل كله. يعني نفضي نفسنا للإنجيل عشان نحفر ونطلع المسيح أو الملكوت المختبئ وراء كل السطور. ربنا يدينا نعمة نمشي في سفر يشوع الفترة الجاية واحدة واحدة كده ونعيش المعاني دي. طبعا أتمنى أن أنتوا ترجعوا مرة تراجعوا خروج لويين عدد تسنيم، لأنها الأربع أسفار دول بيدونا المقدمة لسفر يشوع. احنا درسنا منهم بس سفر الخروج، العدد والتثنية فيهم بعض الأحداث أو الحكايات مش كتيرة بس تكمل الصورة. أما سفر اللاويين كان بيكلمنا بالأكتر على عادات وطقوس الشعب اليهودي أو تقديس هذا الشعب وشريعة العهد القديم كلها في اللاويين بالتفصيل. وكان بعد موسى عبد الرب أن الرب كلم يشوع بن نون خادم موسى قائلا. كلمة وكان واو دي، الواو دي بتيجي لما تكون ايه، جملة ورا جملة، يسموها حتى واو العطف. طب ده احنا في أول السفر، ده معناه أن السفر ده يعتبر امتداد طبيعي للمرحلة اللي قبلها، وكان بعد موت موسى. نفس الملحوظة دي تلاحظوها في إنجيل لوقا وأعمال الرسل، ما هو الكاتب واحد. قديس لوقا كتب الإنجيل، إنجيل لوقا، وكتب سفر الأعمال. فتلاقي أول آية في سفر الأعمال تربطك باللي فات، تقول الكلام الذي أنشأته أولا يا ثأوفيلوس عن جميع ما ابتدأ يسوع يعمل ويعلم به. يبقى إيه؟ قبل ما يبتدي حكايات سفر الأعمال وحكايات الكنيسة ربطنا بآخر إنجيل لوقا، لأن لوقا هو الكاتب، الروح القدس هو هنا هو نفس الكاتب، فبيبدأ بكلمة وكان بعد موت موسى، يعني يلا نكمل الحكاية بعد ما موسى مات حصل إيه، فيبقى الروح القدس بيكمل الحكاية معنا. عبد الرب طبعا لقب من الألقاب اللي خدها موسى، قلنا أنه هو يصلح أن يكون صديق لله، لأنه قيل لم يكن مثل موسى الذي كان يكلم الله كمن يكلم الصديق صديقه، وقيل عنه عبد الرب، وده اللقب المشهور، ودي حط عليها بولس الرسول في العبرانيين تأمل طويل، عاوز يقول موسى كان أمين بس كعبد، أما المسيح فكابن صاحب البيت، فما فيش مجال للمقارنة بين موسى عبد في البيت والمسيح ابن البيت صاحب البيت، البيت هو البشرية كلها. كان بعد موت موسى عبد الرب أن الرب كلم يشوع بن نون خادم موسى قال، اللي يتابع التوراة يلاحظ أن أكثر كلمة بتتكرر عموما في الخروج بالذات وما بعده كلم الرب موسى قائلا، أو قال الرب لموسى، فاكرينها؟ يعني تعدوا مئات المرات يمكن، عشان كده تسمى كليم الله، يعني حوار مفتوح بينه وبين ربنا، كل خطوة ربنا يقول له يا موسى نعم يا رب ونتكلم. طب بعد ما موسى مات هل كلمة ربنا وقفت؟ مين هيسمع ربنا؟ مين يعرف يميز صوته؟ مين واخد عليه؟ مين قريب ليه عشان نعرف ربنا عاوز ايه؟ فربنا ما حرمش هذا الجيل من شخص قريب ليه. أول ما موسى غمض عينيه كلم الرب يشوع، فيسوع ابتدى يبقى هو كمان كليم الله، وهو دي أحد جوانب التلمذة. التلمذة أنك تعرف ربنا بيكلمك إزاي، وتسمع صوته زي ما اللي قبلك كان بيسمع صوته، ويسوق حياتك زي ما اللي قبلك كان ربنا هو اللي بيسوق حياته. الرب كلم يشوع بن نون خادم موسى قائلا، برضو شوفوا اللقب بتاع يشوع خادم موسى، هو فرحان بدي، خادم موسى يعني التلميذ اللي كان بيخدمه حتى في الأمور الشخصية بتاعته، لكن دي كرامة كبيرة أن الواحد يخدم رجل الله زي إليشع مع إليه. موسى عبدي قد مات، فالآن قم أعبر هذا الأردن أنت وكل هذا الشعب إلى الأرض التي أنا معطيها لهم، أي لبني إسرائيل. طبعا كلمة موسى مات دي أكيد بتوجع قلب يشوع جدا، ما واحد يقعد مع أبوه 40 سنة يتلمز عليه ويشوف فيه كل العظمة، يعني فكرة أنه يختفي من قصاد عينيه دي صعبة فعلا. لما إليشع شاف إيليا طاير في المركبة النارية صرخ قال له يا أبي يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسانها، يعني عاوز يقول له أنا هعيش إزاي؟ طيب أنا ما كنتش أعرف أعيش ولا أتحرك حركة من غيرك، طب هكمل إزاي دلوقتي؟ فهنا ربنا هو اللي بيداوي الحتة دي، مفيش حد يعزي عن رحيل حد قريب قوي إلا ربنا، مهما الناس قالت كلام حلو أو حاولوا يعوضوا شوية عن غياب الشخص المهم ده، الناس محدودة في دورها جدا، تعويض الوحيد هو ربنا. فهنا ربنا زي اللي حاسس بقلب يشوع، يشوع مخضوض من المسؤولية وقلبه مجروح لأن موسى طلع الجبل منزلش، وحاسس انه يتيم رغم انه سنه كبير يعني، لكن مين من البشر يعوضه عن موسى النبي؟ فربنا جاي وشوشه كده يقول له موسى مات يا حبيبي، انا عارف بس انا ما بموتش، انا معاك وهكلمك انا، واللي موسى كان هيقوله انا اللي هقوله. موسى عبدي قد مات، الان قوم اعبر هذا الاردن. الايه دي مهمه لانها تمثل كل السفر، قم الآن أعبر الأردن. فاكرين أعبر دي؟ أعبر دي شغلتنا في سفر الخروج، احنا قلنا الخروج كله عبارة عن عبور، والعبور كلمة الايه بصخة باس أوفر، أرى الدم فايه أعبر عنكم، فكان في معنيين للعبور في العهد في الخروج. المعنى بتاع لما رشوا الدم الملاك المهلك يعدي يعبر ما يدخلش البيت ده، وبعدين هم خدوا حالهم وعيالهم وعبروا البحر الأحمر، فالعبور اتحرك في حركتين، حركة الدم إشارة للصليب وحركة المعمودية إشارة لعبور البحر، فتم العبور أو تم الفصح، كلمة فصح يعني عبور. أتاري العبور يكمل بخطوة ثالثة، قال له يلا أعبر الأردن. إيه ده بقى؟ المهمة الأساسية ليشوع أن يعبر نهر الأردن عشان يدخل كنعان. حاولوا تفتكروا شوية جغرافيا. مصر فيها بحر أحمر يفصلها عن سيناء، وسيناء فيها نهر الأردن يفصلها عن الأردن أو كنعان فلسطين. فهنا العبرانيين عبروا البحر الأحمر بقوا في سيناء، فضل لهم عبور آخر عشان يوصلوا كنعان يعدوا الأردن. إحنا بنعبر مرتين، بنعبر يوم ما بنتعمد، وتكمل الحكاية يوم ما إيه؟ يوم ما ندخل السماء نعبر هذا العالم. ففضل لنا خطوة لسه، إحنا تعمدنا فبقى اسمنا مكتوب في السماء، بقينا محسوبين على سفر الحياة ملكوت السماوات، بس ما دخلناهوش برجلنا لسه. إحنا عبرنا العبور الأولاني البحر الأحمر بتاعنا، تعمدنا، بس إحنا لازم نعدي الأردن عشان ندخل السماء. فهمتوا الفكرة؟ فالعبور اللي هنا ده معناه يشوع اللي هو تاني يسوع، يمثل يسوع في العهد الجديد، يعبر أمامنا. يعني إحنا عايشين، وزي ما مات هو وقام إحنا كمان هنموت ونقوم عشان نطلع من الدنيا دي وندخل كنعان بتاعتنا أو أورشليم السماوي. الآن قم أعبر هذا الأردن أنت وكل هذا الشعب إلى الأرض التي أنا معطيها لهم، أي لبني إسرائيل. كلمة أنت أولا، أنت أولا لازم تعبر يا يشوع، أنت تتقدم الصفوف، أنت بقى زي ما كان موسى قدامهم كده قائد، أنت هتبقى قائد. حتى لو يا يشوع مش شايف في نفسك عظمة موسى وصفات موسى، ما تنساش أن موسى لما ابتدى كان عادي جدا وأقل من العادي. وفعلا لما نرجع لأول سفر الخروج وتفتكروا إمتى ربنا كلمه في العليقة، وإزاي كان خايف وعمال يتملص ويقول له أنا ما انفعش وما بعرفش أتكلم وشوف حد غيري، نقول فين البداية والنهاية، زي ما قال الحكيم نهاية أمر خير من بدايته. في البداية كنا شايفين شخصية يعني ضعيفة، حتة راعي أغنام، راجل عجوز وبيرعى أغنام، ده ينفع يسوق بلد إزاي؟ يسوق شعب إزاي؟ يقف قدام دول، قدام فراعنة، قدام جيوش إزاي يعني؟ لكن ربنا قصد يستخدم الجهال والمصدرة وغير الموجود والضعفاء ويعمل بهم حاجة. يشوع هيبقى ماشي قدام والناس كلها هتمشي وراه، قال له يلا قوم، انت لازم تعبر انت وكل هذا الشعب. كلمة كل دي مسؤولية كبيرة قوي احبائي، لان هو ده معنى الراعي الصالح. الراعي الصالح لا يقبل اي نسبة. بمعنى ايه؟ الراعي الصالح دايما قدامه تحدي 100%. يعني ايه؟ لما حكالنا المسيح في لوقا 15 قال كان لواحد 100 خروف أضاع واحدا، طب ما حصلش حاجة يعني، 99 فيهم الخير يعني، حتى كبزنس يعني مش مشكلة كبيرة يعني. لا لا، احنا مش بزنس، احنا رعاة، دي نفس تركت 99 وخرج يبحث عن الخروف الضال وما سابوش غير لما جابه. فهنا اطلع وكل الشعب وراك. كلمة كل معناه ان دور كل كاهن، دور كل راعي، ان تبقى عينه على كل الناس، يحاول ما فيش نفس تروح منه، لانه لازم يعبروا هم كمان. لو واحد ما عبرش يبقى معناها ما وصلش. فبنطمن ناخد الناس كده ايه من اول المعمودية لغاية ما نودعهم ونقول لهم يا بختكم وصلتوا السماء عقبلنا. يبقى هي دي رحلة الرعاية. الرعاية تاخد الواحد من قبل العبور الأول، من قبل المعمودية إن كان موعوظ يعني، يتعمد ويعيش في حياة مقدسة لغاية العبور الثاني اللي هو يسيب الأرض ويدخل السماء. قم عبر هذا الأردن أنت وكل هذا الشعب إلى الأرض التي أنا معطيها لهم، أي لبني إسرائيل. كل موضع تدوس بطون أقدامكم لكم أعطيت، كما كلمت موسى. أكتر من مرة هنسمع كلمة المريحة بتاعت إيه؟ كما، ويقول بعدها كما كنت، كما كلمت، كما قلت. كما دي مريحة جدا، عارفين ليه؟ لأنه معناها ربنا هو هو ونظامه هو هو واحنا كبشر احنا برضو هم يعني ايه؟ نقول له يا رب كما كنت مع تلاميذك هلما ايضا كن معنا. وهنا يقول له كما كنت مع موسى انا هكون معاك، وانت لو كان والديك ناس صالحين ويعني سافروا السماء تقول له كذا زي ما كنت مع ابويا خليك معايا، وهكذا. وده اللي بنقوله في القداس كما كان وايه وهكذا يكون. كما دي مريحة، يعني احنا مش بنخترع حياة جديدة، مش بنكتشف سكة غريبة، الحياة اللي قبلنا عاشوها وخلصوا على خير وعبروا، فاحنا ماشيين وراهم. وبالتالي كلمة كما دي مريحة، لانه بص اللي هتشوفه هو حصل قبل كده مع اللي قبلك، وبما انك شفته في اللي قبلك ما تستغربوش في نفسك. هل اللي قبلك عاش مرتاح؟ لا. طيب كان بيصلي؟ ايوه. طب كانت الدنيا دايما على مية واحدة؟ لا، كانت بتطلع وتنزل. طب ربنا سابهم؟ لا ما سابهمش. طب ما كانوش بيغلطوا؟ لا كانوا بيغلطوا. طيب في الاخر قبل ما يغمضوا عينيهم كانوا مصالحين ربنا؟ مصالحين وحلوين وزي الفل. طب يا سيدي عقبالك. يبقى ببساطة ايه؟ كما كان، كما قلت، كما كنت. يبقى ربنا بيسهل علينا المأمورية. احنا الاجيال الجديدة، يعني موسى ده يعتبر رائد، كان ما كانش حد قبل منه مش السكة دي، انما يشوع جاي قبل منه موسى، واحنا قبل مننا بقى شوفوا كمية شهداء قد ايه، وقديسين قد ايه، وكتابات اباء قد ايه، وسير جميلة قد ايه. بصراحة احنا في عز، لانه قدامنا ناس كتيرة قوي سبقونا وعاشوا صح، وبالتالي مش صعب علينا ان احنا نعيش صح. يعني بالنسبة للناس اللي اول مرة كانوا يبتدوا كانت اصعب، لكن بالنسبة للناس شايفين اللي قبلهم مشوا ازاي ما هيش صعب. كل موضع تدوسوا بطون اقدامكم لكم اعطيتم. تلاحظوا هنا قبل ما ربنا يدي توصيات، ربنا هيقول توصيات كتير ليشوع، واغلبها هيقول له ايه؟ افتكر اللي انا قلته لموسى. انما ربنا حنين قوي، لانه واضح ان يشوع مهزوز وحاسس المسؤوليه كبيره، فبدا بالوعود مش بالوصايا. عارفين الفرق بين الوعود والوصايا؟ الوعود ده دور ربنا، ربنا بيوعد. الوصايا ده دورك انت. لما ربنا يبتدي بالوصايا الواحد يكش يخاف، يا انا هعمل ده كله ده انا ما بعرفش. انما لما ربنا يبتدي بالوعود يفتح نفسك ويفرحك. فالوعود مشجعة بطبعها، الوعود تدي رجاء، الوصايا تدي جهاد. فبدأ بالوعد، وأول وعد مريح جدا. قال له إيه؟ بص يا يشوع هتفق معاك اتفاق جميل قوي، مطرح ما رجلك تدوس بتاعكم. إيه العز ده؟ يعني كنت كويس مش كويس؟ قال لك مش كويس كويس، دي ما تفرقش كتير. أنت كل موضع تدوس بطون أقدامكم يكون لكم. ياه للدرجة دي؟ ده انت كده سهلت المأمورية خالص. يعني احنا نتمشى وخلاص؟ ايوة اتمشى على قد ما تقدر، وكل حتة هتحط فيها رجلك بقى تبعك. طبعا دي اشارة لايه؟ اشارة لمعنى مهم في العهد الجديد. في العهد الجديد هي ايه كنعان بالنسبة لنا؟ هو احنا عاوزين ايه من الارض عموما؟ انتم ايه؟ انتم ملح الارض. ربنا عاوز الارض كلها للرب، الارض وملؤها. اوعوا تفتكروا ربنا عاوز اللقباط بس، ولا عاوز مصريين بس. لا، ربنا عينه في البشر كلهم، ده محب البشر. ربنا مات من اجل كل العالم، فربنا ما يفرحوش الا عودة العالم كله. طب ده في بلاد بالمليارات ما تعرفش ربنا، يقول لنا ايه؟ بص اقول لكم حاجة، روحوا وحطوا رجلكم، وإيه كل موضع تدوسه بطون أقدامكم يكون لكم. يمكن بهذا الوعد عاش التلاميذ في العهد الجديد. تلاميذ طبعا ربنا قبل ما يطلع السماء قال لهم يلا اذهبوا للعالم أجمع. إحنا ولا في طيارات ولا في قطارات ولا في، هنسافر العالم كله ولا نعرف ثقافاتهم وإحنا ناس غلابهم. روحوا بس، روحوا وكرزوا للعالم أجمع. طب ده كلهم يعني أقوى مننا وأحكم مننا، وعلم إيه وثقافة إيه وجيوش إيه، روحوا بس. لأنهم محمولين على نفس الفكر، كل موضع تدوسوا بطون أقدامكم يكون لكم. بس اتقالت بقى للتلاميذ بطريقة تانية، قال لهم ايه؟ ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر، أنا هكون معكم. خايفين ليه؟ روحوا أي بلد يعملوا لكم ايه، ما أنا معكم كده كده معكم. فبدل معكم يبقى ما فيش حاجة قدامكم تقف، كان الله معنا فمن علينا. كل موضع تدوسوا بطون أقدامكم لكم أعطيته كما كلمت موسى. من البرية ولبنان هذا إلى النهر الكبير نهر الفرات، جميع عرض الحسيين، وإلى البحر الكبير اللي هو البحر المتوسط بقى نحو مغرب الشمس يكون تخومكم. يعني تخيلوا خريطة فلسطين دي كلها والأردن، كل المنطقة دي كانت وعد في الوقت ده للشعب ده، لهم يعني على قد بقى ما تتخيلوا عينيكم تجيب كل ده هيبقى ليكم. الحسيين قبيلة من قبائل الكنعانيين، كل المنطقة دي اسمها كنعان، بس الكنعانيين دول تحتيهم قبائل كتير قوي. هنسمع عن حاجة اسمها الحسيين، اليابوسيين، الفرزيين، الجرجاشيين، العماليق، العناقيين، كل دول ايه؟ دي عائلات او قبائل وكلها وثنية واغلبها متصارعة مع بعضها البعض، لكن هم دول اصحاب الارض البدائيين او الاصليين. طب ما واحد يقول يعني ربنا سمح لشعب يدخل ياخد مطرح شعب تاني؟ بس خلي بالكم هو حصل كده ليه؟ هيجي ربنا يقول الكلام ده زي ما قاله في التوراة، هيقوله في يشوع. الشعوب دي وصلت إلى درجة وحشية ودرجة لا إنسانية جابت آخر، لأن هما الشعوب دي أصبحت تمارس ممارسات حتى غير آدمية. ساعتها كانوا يقدموا أطفالهم ذبايح للأوثان، يحرقوهم يقعدوا يرقصوا حواليهم. ساعتها ما كانش في جواز، خلاص الزنا بقى هو طبيعة العلاقات، والزنا كمان بالمثلية يعني علاقات ملخبطة. في الوقت ده الناس بتبقى متوحشة وشهوانية لدرجة انه يعني يعملوا علاقات مع بهايم، يعني حاجات كده حتى تخيلها صعب من كتر الفساد. طب شعب زي كده عاش له 100 و200 و300 و400 سنة وعمال يزداد سوء، هتتوقعوا ان في واحد هيطلع كويس ازاي؟ خلاص ما هو برمج على كده ومفيش بادرة امل انه يتغير. لو في بادرة امل كان ربنا عملها زي نينوى، كان شعب برضو وثني ملخبط، لكن في بادرة عندهم استعداد، خلاص نبعت يونان ونجيبهم، لكن هنا مفيش بادرة. فإبادة الشعوب في المناطق دي كان حكم الله بالفناء على شعوب وثنية، وليس تعصبا لشعبه، لأن شعبه نفسه هيفنى بعد كده بإرادته برضه. ليه؟ لأن هو كمان هيدخل في الوثنية. وهي إشارة واضحة أن الشعب الإنسان لو عاش في الفساد هيبقى له هلك أبدي. ما احنا في العهد الجديد لو واحد مشي في الغلط على طول وخد كل العمر وما استفادش منه، هل تتوقعوا أنه هيستفيد برحمة ربنا؟ ما هو ما استفادش منها طول حياته. يبقى لو ما استفادش برحمة ربنا في حياته لن يستفيد برحمة ربنا بعد حياته. يقول له إلى النهر الكبير نهر الفرات جميع عرض الحسيين، وإلى البحر الكبير نحو مغرب الشمس يكون تخمكم. لا يقف إنسان في وجهك، ما زلنا في الكلمتين بتوع الوعد. يبقى أول وعد مريح إيه؟ كل مطرح تحط رجلك فيه يبقى بتاعك. تاني وعد مريح، ما فيش بني آدم هيقف قصادك. يعني إيه؟ يشوع داخل على ممالك، نعرف بعد شوية جوه كده، حوالي 37 مملكة ملك هيقف قصاده، وكل ملك من دول يعني أقوى من يشوع وميت يشوع. فطبعا هو متخيل أنا هقف قدام مين ولا مين؟ بتقول إيه يا رب؟ قال له بص أقول لك، ولا واحد يقف قصادك. حدش يقف قصادك يعني ما حدش يغلبك، ما تخافش من حد. لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك طالما أنا معك. يبقى الوعد الثاني، ما تخافش من بني آدم، ما حدش هيقدر عليك لأنك أنت مش لوحدك. والوعد الأولاني، الأرض هتبقى ليك طول ما أنت بتدوس، يعني ما تقفش، اتحرك اخدم، وعلى قد ما أنت ضعيف وغلبان بس اخدم، وكل ما تخدم وتتسع تخومك كله يبقى ربنا في الآخر. الوعد الثالث: كما كنت مع موسى أكون معك. يا سلام بقى الوعود المريحة. هو شاف مع موسى اللي ما حد شاف، خلي بالكوا يشوع بالذات شاف معجزات أكتر من أي حد. ليه؟ لأن دايما القريب يشوف أكتر، زي تلاميذ المسيح. يمكن كل يهودي في زمن المسيح شاف له معجزة ولا اتنين. طب التلاميذ شافوا قد إيه؟ القديس يوحنا يقول في آخر إنجيله ده: لو كتبت المعجزات اللي عملها المسيح لا أظن أن العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة. ده معناها أن هم يوميا بعشرات ومئات المعجزات، يعني بالنسبة لهم الموضوع ما خلاص ما عادش مبهر. يعني عادي، تصور واحد جاي بطرس يقول له: تخيل أن أنا كنت مشلول وقمت. يقول له: عادي. إيه اللي عادي ده؟ يقول له: كنت مشلول وقمت. يقول له: عادي، ده أنا كل يوم بشوف 20 حال. خلاص بالنسبة له عادي. فيشوع مع موسى كان بيشوف كتير قوي، بيشوف ازاي بيكلم ربنا وازاي المن بينزل على ايديه والصخرة بتطلع مية، ما كان دايما واقف جنبه، وشاف حكاية عماليق والحرب والانتصار وشاف كل حاجة. فقال له: كما كنت مع موسى انا اكون معك. كلمة مريحة جدا. وعلى فكرة الكلمة دي لينا كلنا، لأن ربنا بيقول لنا: زي ما كنت مع اللي قبلكم هكون معاكم. مش انتوا ولادي برضه؟ ولا أنا بتاع معجزات زمان؟ أنا بتاع معجزات زمان ودلوقتي. ولا أنا خدت أجازة؟ ما باخدش أجازة. فانتوا كما كان هكذا يكون. أنا هو أمس واليوم وإلى الأبد. تلاميذ يعني ما كانوا زيكم بيغلطوا برضه، بس كنت معاهم. والأباء في 2000 سنة دول اللي عدوا علينا في العهد الجديد كانوا بشر، وكان فيهم غلط وكان فيهم ضعف، بس أنا كنت معاهم فهكون معاكم. والكنيسة يا ما عدت عليها أيام صعبة، بس ربنا يقول: زي ما كنت مع الكنيسة زمان هكون مع الكنيسة دلوقتي. نعد الوعود لأن الحكاية مفرحة. أول وعد: كل موضع تدوس بطون أقدامكم يكون لكم. تاني وعد: لا يقف إنسان أمام وجهك كل يوم حياتك. تالت وعد: كما كنت مع موسى هكون معك. رابع وعد أحلى وأحلى: لا أهملك ولا أتركك. كلها وعود متكاملة. يعني إيه؟ شوف، أنت تأثر بس أنا ما أثرش. أنت تغلط يا إنسان أنا ما بغلطش. أنت تكسل أنا ما كسلش. أنت تهملني يا إنسان أنا ما بهملش ولادي. أنت تسيبني أنا ما سيبكش. لأنها تلاحظوا الوعود المقفولة دي اللي هي إيه؟ ما فيهاش شرط. عارفين لو كان الوعد لا أهملك ولا أتركك، إن أنت لم تهملني ولم تتركني، كنا قلنا يا نهار أبيض، ده احنا كده إيه ضعنا، احنا كتير ما بنسيبه وكتير ما بنأثر. إنما هو قال أنا لا أهملك ولا أتركك، نقطة. يعني إيه؟ بدون شروط، عشان يشجعه بدون شروط. طب وده كلام ساري علينا ولا لا ساري؟ صدقوني أنتوا ما جربتوش في وقت تبقوا مش مركزين في ربنا وتحسوا إن لسه في بركة؟ ما جربتوش تبقى، مش لازم تجربوها دي، انك تبقى بعيد عن ربنا او مش بتصلي كويس وتلاقي ربنا بيستجيب من غير ما تصلي؟ معناته ايه ده؟ الحكاية مش واقفة على صلاتك بس، ان الوعد ساري انا لا اهملك ولا اتركك. حتى لو انت انسان سبتني انا مش بسيبك. ودي اللي حس بيها يعقوب زمان في سفر التكوين. يعقوب نسي ربنا، اهمل ربنا، ترك ربنا. لما راح للابان عاش عيسى بتاعه الوثنيين تقريبا، لدرجه رحيل وهي خارجه معاه بعد 20 سنة واخده الصنم في ايديها. انما بعد الفتره دي كلها وهو بيصلي قال له: انت قلت ما سبتني مش هتسيبني، وانت ما سبتنيش ولا يوم، بس انا سبتك. فانا عاوزك النهارده تجيلي عشان امسك فيك وما سيبكش. فظهر له المسيح فقال له: أنا بقى من هنا ورايح لن أطلقك، لن أتركك. زي اللي بيقول له: أنا تركتك 20 سنة بس أنت ما تركتنيش، من هنا ورايح أنا همسك فيك ومش هسيبك. ففضل ربنا يسوع يحاول يهرب منه، يقول له: لا مش هسيبك، خلاص أنا تعبت من نفسي، تعبت من غلبي أنا، بس أنا مش عاوز أسيبك تاني. قال له: خلاص يبقى ليك اسم تاني بقى، بدل هتمسك فيا كده هتتغير خالص، مش هتبقى يعقوب بتاع زمان، هتبقى اسرائيل بقى، هتبقى تبعي انا، لان اللي يمسك فيا يدوق حاجه تاني. أنا فعلا ما سبتكش يا يعقوب حتى وانت بتغلط، ما كنتش بسيبك، لكن دلوقتي لما انت مش هتسيبني هتدوق حاجة تانية. لا أهملك لا أتركك، كلمة مريحة. ما يكون الواحد ملخبط ومتضايق، ربنا يوشوش ويقول له أنا يا حبيبي مش بهملك ومش هسيبك. لو مريض أنا مش معناه أن أنا سبتك، أنا معاك برضو. ولما تكون في تجارب ومشاكل أنا ما أهملتكش، أنا برضو جنبك، لأن أنا مع أولادي لا أهمل ولا أترك. تشدد وتشجع، دي تعتبر وصية، يعني شد حيلك بقى، خليك شجاع بقى. هندخل في التوصيات بقى، لكن قبل التوصيات ناخد وعد خامس يقول له إيه؟ لأنك أنت تقسم لهذا الشعب الأرض، أو تقسم لهذا الشعب الأرض التي حلفت لأبائهم أن أعطيهم. الناس دي كلها خرجت من مصر زمان على حلم بعيد أن هيجي اليوم يقسموا الأرض عليهم ويبقى كل سبط قاعد وليهم أرض إيه تفيض لبنا وعسلا والكلام ده. بقى له 40 سنة الحلم، فزي الحلم مش هيتحقق. قال له لا، بص بقى يا شوع، أنت اللي هتقسم الأرض بنفسك. طبعا هم لسه ما دخلوش الأرض أساسا، وتقسيم الأرض معناها أن كل الممالك دي تطلع منها الأول، فالكلام شكله صعب قوي. قال له بس أنا بوعدك أنت اللي هتقسم الأرض، أنا قد كلامي، يعني مهما حصل في السكة أنا على وعد معاك أن هيجي اليوم اللي تقسم الأرض وأقول لك ساعتها شفت مش أنا قلت لك. اليوم ده جه بعد سنة بعد اتنين، أنا بوعدك بكده. نراجع الوعود الحلو، كل موضع تدوس بطون أقدامكم يبقى ليكم، ما يقفش إنسان قدام وشك. كما كنت مع موسى هكون معاك، لا أهملك ولا أتركك، هتقسم الأرض بنفسك. يا سلام على الوعود دي، لو كل واحد ترجمها على حياته ده كلام مريح جدا. يعني يا رب اللي زي ممكن يدخل السماء؟ أيوة يا حبيبي. طب أنا وحش، طب أنا كسلان، طب أنا ضعيف، طب أنا فين وموسى فين، احنا فين والبابا شنودة فين مثلا؟ لا يا حبيبي مالكش دعوة، زي ما كنت معاها هكون معاك، وزي ما هو وصل هنوصلكم بالسلامة، لأنك أنت تقسم الأرض، يعني أنت كمان هيبقى لك نصيب في الأرض. لما الواحد يعيش محمول على الوعود يتشجع. عرفتوا ليه وسط الوعود الخمسة دي محصور في النص كده كلمة إيه؟ تشدد وتشجع. إيه اللي يدي الشدة؟ الوعد. إيه اللي يدي الشجاعة؟ الوعد. أول ما تنسى الوعد تترعب، تيأس، تخاف، تكش، ترجع تفتكر الوعد تتشجع، لأن ربنا وعدنا. عشان كده بيقول لأننا بالرجاء خلصنا. الرجاء هو الثقة في وعود الله. تشدد وتشجع لأنك أنت تقسم لهذا الشعب الأرض التي حلفت لآبائهم أن أعطيهم. إنما كنت، يعني بعدها عشان هي الحتة دي اللي تعباه، إنما كن متشددا وتشجع جدا. شجع نفسك بالكلام ده يا شوع، شجعوا نفسكم. لما تلاقوا الدنيا فيها هموم قول ربنا قال لي أنا معاك، ربنا قال لي مش هسيبك، ربنا قال لي بكرة تبقى معايا في السماء. تشدد، تشجع، كن متشددا وتشجع جدا لكي تتحفظ للعمل حسب كل الشريعة التي أمرك بها موسى عبدي. لما تبقى متشجع، لما يبقى عندك رجاء، لما الوعود تبقى مليء قلبك تتحمس فتعمل الصح. لما الوعود تغيب عنك تيأس، تحس ان المطلوب صعب قوي فما تعملوش. عارفين لما نيجي لطالب نقول له على فكر انت مش بس هتنجح، شكلك هتتفوق، يلا شد حيلك، فيجي يذاكر نفسه مفتوح. انما لو قلت له انت مهما عملت شكلك مش فالح، هو مش ما يصدق كده، هيقفل الكتاب وما يذاكرش. فاليأس وحش، لما الواحد يبقى يائس ما يحاولش يجتهد، خلاص يقولوا له ما فيش فايدة، طب هيصلي ليه ولا يجاهد ليه؟ لكن لما يقولوا له لا ده انت مكانك في السماء، يجتهد بالأكتر. فهنا كن متشددا وتشجع جدا لكي تتحفظ للعمل حسب كل الشريعة التي أمرك بها موسى عبده. يبقى المطلوب ايه قصاد كل الوعود دي؟ تحفظ للعمل، اسمع الكلام، افتكر الوصايا. مش هنقول اكتر من اللي اتقال قبل كده، خليك شبه اللي قبلك، شبه موسى، اعمل المطلوب، ذاكر المطلوب، شوف أنا قلت لك إيه واعمله. فيبقى إحنا علينا الوصايا وهو عليه الوعود، ووصاياه ليست ثقيلة. كتاب يقول كده، وصايا مش تقيلة صدقوني. ليه؟ لأن مع كل وصية في معونة، ومدينا فرصة نقع ونقوم في الوصية 1000 مرة ولا أكتر. فيعني الموضوع مش صعب ولا حاجة، اجتهد والباقي كله على ربنا. تتحفظ للعمل حسب كل الشريعة التي أمرك بها موسى عبدي، لا تميل عنها يمينا ولا شمالا لكي تفلح حيثما تذهب. يعني امشي على الكلام، ما تحودش لا يمين ولا شمال، سكة كده، سكة مستقيمة ما تحدفش. لا تميل عن الكلام يمين ولا شمال، لأن في واحد ساعات يميل. يميل يعني إيه؟ يا إما يبالغ فيتطرف، يا إما يستهتر فيتطرف. في واحد ياخد الوصية يبالغ في تنفيذها بطريقة حرفية، لا غلط. وفي واحد ياخد الوصية يهملها، برضو غلط. كل شيء باعتدال. لا تميل عن الوصايا، خليك زي ما ربنا قصد بالضبط. ربنا عارف ظروفنا كبشر، وما قالش كلام مستحيل تطبيقه، لا، الكلام ينفع أو يتعاش، والكلام اللي قاله كمان مسنود بنعمة منه، بقوة منه. فأنت بس المطلوب منك لا تميل عنه لا يمينا ولا شمالا، لإلهنا كل مجد وكرامة أبدا. ناخد آية واحدة، لا أهملك ولا أتركك تشدد وتشجع. يلا مع بعض، لا أهملك ولا أتركك تشدد وتشجع. كمان مرة، لا أهملك ولا أتركك تشدد وتشجع. تفضل أنصار. طوبى للرحمة على المساكين فالنفع مسيح يرحمهم في يوم الدين ويحل روح قدس فيهم. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات.